باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 24 من اول الايه الاولى: ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتينا الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددناه ومعهن اناس، فوجدنا الحجر متحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع، وفيما هن محتارات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض، قالا لهن: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام، اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا: انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاط ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن. فقام بطرس وركض إلى القبر، فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لينا شفنا المسيح مات بالجسد على الصليب ثم وضع في القبر، وده اللي أعلنه معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 لما بيقول لهم: لأنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا. إيه اللي سلمه بولس؟ نمرة واحد، أن المسيح مات من أجل خطايانا. شفنا في آخر حديث ست شهادات لبر المسيح يوم الصليب بس. طيب إذا كان المسيح بار بيموت ليه؟ وبين قوسين مش بيموت مغلوب على أمره، مش بيموت لأنه يعني هو ناس وحشين وهاجوا عليه زي أبرار كثيرين هاج عليهم الأشرار وقتلوهم وهم يعني قليل الحيلة. لا، احنا شفنا ان المسيح اكتر من مرة كانوا عايزين يقبضوا عليه وكان بيهرب، يجتاز في وسطهم ويمضي. مش عايز اقول يهرب يعني، لان الهروب شوية في جانب سلبي، لكن لان ساعته لم تكن قد جاءت. يبقى اذا كون ان هو بيموت يوم الجمعة، يبقى اذا ده بيموت بإرادته. فبقت عندنا هنا سؤال: بار وقبل بإرادته ان يموت، طب يموت ليه؟ مات عوضا عنا. سلمت اليكم ان المسيح مات من اجل خطايانا، دي نمره واحد. نمره اتنين، وانه دفن. طب ما كفايه معلمنا بولس الرسول يقول ان هو مات، واحنا حتى في قانون الايمان نقول مات وقبر. طب ما خلاص مات يعني، ليه حتة القبر؟ ده كان حديث المرة اللي فاتت، كنا واقفين قدام القبر المقدس، ليه التركيز على حتة القبر؟ ما كفاية مات. لا، التأكيد على حتة القبر لسببين: أولا لتأكيد الموت، مات وقبر، فده مات أكيد. ده هنشوف يعني المحاولات البعض انه يفسر قصة القيامة بخلاف حقيقتها، يعني المسيح مغمى عليه، جسد سرق، يعني هنبقى نتناول دوت واحنا بنتكلم في اليوم. فلا، ده قبر، مات فعل. نمرة اتنين أهمية إن إحنا بنتكلم عن القبر زي ما شوفنا المرة اللي فاتت إن القبر صار شاهدا للقيامة. وجود قبر وقبر مفهوش فساد، وزي ما شوفنا المرة اللي فاتت قبر مفيش إمكانية لسرقته لأن قبر منحوت في الصخر، فده برهان للقيامة. والقبر الفارغ دوت سيصير دليل، عشان كده معلمنا القديس بطرس لما وعز يوم الخمسين وقال لهم لا ترى قدوسك يرى فسادا، قال لهم داود مات وقبر عندنا حتى هذا اليوم، لكن الذي لم يرى فسادا هو يسوع. فمن هنا بقى القبر له أهمية. طيب الجزئية الثالثة في الإيمان اللي سلمه بولس لكنيسة كورنثوس واستلمته الكنيسة، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. طبعا شفنا بقى في الصليب حسب الكتب نبوات، شفنا في دفنه حسب الكتب نبوات أيضا، وإحنا بنتأمل في القيامة. طبعا مش هناخد القيامة كلها النهاردة، برضو هنشوف إن دي تتميم للنبوات حسب الكتب. وإنه قام حديث اليوم، يقول في الآية الأولى في أول الأسبوع، أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، لأنه معروف إن اليوم السابع عند إسرائيل ده يوم السبت، يوم الراحة. سبت يعني راحة، على فكرة كلمة سبت بالعبري يعني راحة. فأول الأسبوع يبقى ده يوم الحد. أول الفجر، أول الفجر يعني إيه؟ يعني يوم السبت خلص. قلنا مرات عديدة قبل كده إنه حسابات اليهود بحسب كلمة الله كان مساء وكان صباح يوما واحدا، فاليوم يبتدي عند إسرائيل من مساء. فيوم السبت خلص، خلص إمتى؟ خلص في الغروب، من غروب يوم السبت بنبتدي مساء الأحد. يعني إحنا دلوقتي النهاردة اسمنا مساء الأحد، فمساء الأحد عد مع أول نور للفجر يوم الأحد. في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر. طبعا هو ختم الإصحاح 23 كان بيكلم على النسوة اللي حضروا الحنوط والأطياب، فبيكمل الحديث عنهم أتينا، هم النسوة دول اللي جهزوا الأطياب، أتينا إلى القبر. طبعا محبة كبيرة وجرأة المحبة إنه ستات زي ما هنشوف دلوقتي القبور بتبقى خارج المدينة، فإنها في بداية النهار لسه نور الشمس ما طلعش، وينزلوا ويروحوا لغاية أبواب المدينة ويخرجوا خارج أسوار المدينة ويروحوا القبور. طبعا في جرأة شديدة، دي جرأة المحبة. محبة ما تعملش حساب لأي حاجة، بتدي المحبة قوية كالموت، قاسية كالهوية زي ما قال سفر النشيد. أتينا إلى القبر. طب السؤال هم جيهم للقبر إمتى؟ لما نحط إنجيل الكديس يوحنا جنب إنجيل ماري مرقس يبان إن في اختلاف. الكديس يوحنا يقول أتينا والظلام باقٍ، الكديس ماري مرقس يقول أتينا إلى القبر بعد طلوع الشمس. طبعا ما يقصدش طلوع الشمس يعني الدنيا بقت الظهر، لكن بدا نور الفجر يبان، الشمس بدأت تشرق. طب هنا في اختلاف. الكديس يوحنا بيقول أتينا والظلام باقي، هم خرجوا من البيت والدنيا لسه ظلمة، لسه الفجر ما شقش زي ما بيقولوا، وراحوا لأبواب المدينة. أبواب المدينة بتتفتح مع أول نور للفجر، ففضلوا واقفين جنب أبواب المدينة الظلام باقي. أول ما نور الفجر بدأ يطلع جريوا على القبر اللي هي بقى لها ماري مرقس أتينا إلى القبر. فما فيش اختلاف، لأنه يوحنا ما بيقولش أتينا إلى القبر والظلام باقي. لو يوحنا قال كده يبقى في اختلاف ما بين يوحنا وماري مرقس. لا، أتينا، جيهم بتحركوا وصلوا، بس وصلوا فين؟ عند أبواب المدينة. طيب راحوا للقبر إمتى؟ أتينا إلى القبر بعد طلوع الشمس مع أول نور للفجر. حاملات الحنوط الذي أعددناه، زي ما شفنا آخر آية في الإصحاح اللي فات إن هم رجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا وفي السبت استرحنا حسب الوصية، فجايبين الحنوط ديت اللي اشتروها يوم الجمعة قبل ما يبدأ يوم السبت واحتفظوا بيها وجايين بيها يوم الحد الصبح بدري. أتينا إلى القبر حاملات الحنوط. فكر النساء إن خلاص القصة خلصت، يسوع الحبيب صلب ومات وخلاص إحنا رايحين نكفن الجسد والحدوثة خلصت، إذا بيها هي مش نهاية الحكاية، لا دي إيه؟ دي بداية الحكاية. جايين يطيبوا الجسد، لكنهم خرجوا يطيبوا النفوس ببشرى القيامة. أتينا إلى القبر حاملات الحنوط. منظر الناس وهم رايحين للقبر، يربط، احنا عارفين قبر المسيح كان في بستان زي ما قال لنا يوحنا، يخلينا نربط نسوة ببستان بالمرأة الأولى في بستان. بس بص بقى الفرق الشاسع ما بين الاثنين. حواء كانت جوه البستان جوه، لكنها حملت لآدم خبر الموت، انها ادته من الثمرة. طب النهاردة حواء اخرى، هي خارج البستان لان احنا انطردنا من جنة عدن، لكنها بتحمل لينا خبر القيامة. اتينا الى القبر حاملات الحنوط. ممكن نشوف فيها جانب رمزي، يعني طبعا كقصة دي نفهمناها، لكن نشوف فيها جانب رمزي ان تمثل الانسان اللي بيحمل الحنوط. الحنوط هي كل مواهب الانسان، كل العطايا اللي ربنا اديها له. من يومين يعني كنت قاعد كده في الليكة الشرقية بتاعتنا، يعني ليها كده يعني ليها مكانة كده في قلبي. فيعني أنا حاولت في يعني لما كنا بنرمم يعني فتاع، يعني كان نفسي، احنا عارفين اسم الرجل اللي رسم، يعني كاتب اسمه على الأيقونات، حاولت اتواصل يعني في الجهة اللي كان تبعها. طبعا اتكلم حاجة بقى 90 سنة، بس قلت لانه كان هو كان في الدنبوسكو هنا، كان مسؤول عن الرسم والحاجات دي، فحاولت اتواصل معهم. كان نفسي يعني يبقى عندهم سجل، كان نفسي الاقي صورة الراجل دوت. بس في الحقيقة يعني قعدت كده طول القداس يعني بقول يا ربي، يعني الراجل ده انت اديته موهبة، فنان وعنده حس روحي على فكرة. يعني أنا بالصور بتاعتنا دي مش مجرد فن، يعني بالذات كنيستنا يعني الشرقية والعشاء الأخير. فقلت له يا ربي ده إنسان أنت اديته موهبة، والموهبة دي لغاية النهاردة بتمجد المسيح. يعني قلت يا بخته بصراحة، يعني ويعني يعني يعني تمنيت إنه ده يبقى يعني ليه نصيب في حاجة زي كده. إنسان استخدم الموهبة اللي ربنا اديها له، إن لغاية النهاردة الصورة دي تعني الكثير يعني روحيا. يعني فواحد جاب الحنوط بتاعته وبيقدمها للمسيح، وجابها إمتى؟ جاي في الفجر، يعني جاي في مقتبل العمر من بداية حياته، كل طاقاته وكل مواهبه مقدمها لربنا، وجاي في ظلمة العالم إلى قبر المسيح. يعني يمثل الإنسان اللي بيموت عن العالم محبة في المسيح علشان يتمتع بالقيامة في اليوم الأخير. فبقت فيها صورة رمزية للإنسان اللي بيقدم الحنوط بتاعته، زي ما قلنا بقى هي مواهبه لحساب المسيح. فوجدنا الحجر الآية 2 مدحرجا عن القبر. في حتة رمزية برضو هنا حلوة لذيذة، وبعد كده ندخل في التفاصيل الأحداث. وجدنا الحجر مدحرجا. الحجر بيفكرنا تملي بالناموس، لأنه موسى استلم الناموس على ألواح حجر. من يأتي إلى المسيح؟ هو لسه قضية الصليب مش واضحة، وقيامة المسيح ما فيش إيمان بيها، لكن أنا بفترض أن إنسان بيأتي إلى المسيح بحب. هم دول رايحين بمحبة، هم لسه مش مؤمنين بالقيامة، موضوع الصليب لسه مش فاهمينه، بس جايين له بمحبة، جايين وفي عاطفة تجاه المسيح. طب عمل المسيح إيه؟ يدحرج الحجر. إيه قلت لكم الحجر ده هو الناموس. الناموس قال عنه بولس الرسول ده برقع، البرقع موضوع إلى أن نأتي إلى المسيح. يبقى كل إنسان يجي للمسيح بدافع حب، حب الشخص. أنا مش فاهم، أنا مش فاهم يا ربي قضية صليبك، مش يا ربي حتى أنا إنسان حتى غير مؤمن، أنا مش فاهم قضية صليبك، مش فاهم قضية قيامتك، لكن أنا منجذب ليك. في محبة تجاه شخصك مثل هذا الإنسان لابد أن المسيح يرفع من أمامه البرقع ويبتدي يكتشف قيامة المسيح وبركته. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. طبعا الحجر بقى كان مدور فسهل ان هو يتدحرج. وقفت عند الحجر عشان اعمل مقارنة بين الاناجيل الاربعة، لان البعض بيظن انه في اختلاف بين الاناجيل، لكن بالعكس الاناجيل بتتكامل مع بعضها. فوقفت عند الحجر في الاناجيل الاربعة في الدفن، وفي الاناجيل الاربعة في القيامة. اولا في الدفن القديس متى يقول انه يوسف دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى، يبقى جاب سيرة الحجر في الدفن. ونفس الكلام قاله ماري مرقس في مرقس 15. طبعا عارفين ان ماري مرقس اول واحد كتب، وانجيل ماري مرقس كان في ايد متى وكان في ايد لوقا. طيب تعالوا بقى نشوفوا يوحنا ولوقا ما جابوش سيرة الحجر في الدفن. بعدين شفنا المرة اللي فاتت المسيح لما دفن ما جابوا سيرة الحجر، لكن جابوا سيرة الحجر فين؟ في القيامة. نفس الحكاية عندي يوحنا ما جابش سيرة الحجر في الدفن، لكن جاب سيرة الحجر في القيامة. وهنا يبان بقى التكامل. اتنين اتكلموا عن الحجر في الدفن وما جابوش سيرته في القيامة. نروح عند يوحنا ولوقا، طب انتوا كنتوا سايبين حجر عند متى وماري اذا بالحجر بيتدحرج. بصوا التكامل بقى، ودي تكشف صدق الكتاب. يعني احنا كلنا بنوصف حادثه واحده، فلما تحطهم جنب بعضيهم يدخلوا مع بعض. طب ده في وقت القيامه، وقت الدفن. طب في وقت القيامه هنا بقى يقول لك فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. لما نبص للاربع نجيل مين اللي دحرج الحجر؟ افتكر زمان كنت قريت كتاب مش قادر اتذكر اسمه، يعني افتكرته وانا في الهيكل، مش عارف اسمه، فرانك على ما اذكر. يعني كان راجل ملحد وكان قرا الاناجيل الاربعه، محامي كان هو، وعايز يثبت عدم صحه الاناجيل. فالتكامل والتوافق بين الاحداث خلاه في الاخر يعلن ايمانه بسيد المسيح، لكن بقى عنده سؤال من دحرج الحجر. وكتب كتاب لطيف خالص، فكر يعني هو كان مترجم، يعني انا قريته يعني يمكن اكتر من 20 سنه ولا حاجه. من دحرج الحجر؟ فده السؤال. لما نروح لمتى قال لان ملاكا نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. هو كان راجل محامي فبيدرس الامور بالمنطق، يعني بيحط الاحداث جنب بعضيها ويشوف مدى توافقها مدى اختلافها. فعشان كده حته يعني ملاك دي غيبيات كانت بالنسبه له شويه، فظل السؤال مين اللي دحرج الحجر. لكن القديس متى قال لنا صراحه انه ملاك نزل، وكنيستنا القبطيه تقول لنا ميخائيل رئيس الملائكه نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر زي ما بنصلي في اسمة الايام. طيب دوت مت. طيب ماري مرقس، ماري مرقس فيما يخص الحجر جاب حيرة النسوة وهن ذاهبات إلى القبر. كنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر، وراحوا لقوا متدحرج. بس ما قالناش ماري مرقس مين اللي دحرجه، بس قال لنا كانت في حيرة عند النساء من جهة ان احنا عارفين ان كان في حجر محطوط في الدفن. لما نروح للوقا ويوحنا الحجر متدحرج بدون ما نعرف مين اللي دحرجه، راحوا لقوا القبر مفتوح. برضو الأناجيل بتكمل بعضها. هنا طبعا دحرجة الحجر مش عشان المسيح يقوم، دحرجة الحجر عشان تعلن القيامة. هو قام والحجر موضوع، قام والحراس نيام، قام والحراس نيام. غلط جدا ان احنا يعني هو فن إيطالي مش فن بيزنطي ولا فن قبطي إنه الحراس بيعينوا القيامة. لا لا لا، لا يستحق أن يعين قيامة المسيح. الحراس نايمين والحجر محطوط والمسيح قام. نزل ميخائيل يدحرج الحجر، طبعا الحراس بقى بتحرك الحجر صحيه. إيه طب يدحرج الحجر اللي بقى ميخائيل علشان تعلن القيامة، هنعرف منين انه قام. لو الناس وراحوا لقوا حجر محطوط والعساكر واقفة ولا هيعرفوا يدخلوا ولا كانوا هيدخلوهم، ودي من عظمة محبة الناس يعني، فما كانش حد هيعرف خبر القيامة. عشان كده قال ذهبي الفم عند حركة الحجر، قال من غلب الموت كان عاجز انه يضحرك حجر او انه الحجر يعيقه عن القيامة، ده غلب الموت. وقال ايضا ذهبي الفم من دخل ولا ابواب مغلقة في عشية حد القيامة هل يعثر عليه ان يخرج وحجر محطوط على القبر. ذات المعنى قاله القديس أغسطينوس والقديس جيروم انه المسيح قام والحجر موضوع، قالوا هما الاثنين يعني نفس المقولة، ان زي ما خرج من رحم البتول وهي عذراء مختومة، فاللي خرج من رحم العذراء مريم وهي عذراء ببكورية هو ذاته اللي خرج من القبر والحجر موضوع. أيضا ربط لطيف ما بين ميلاد العذراوي وما بين قيامة المسيح والحجر محطوط. علامة الميلاد العذراوي أنه البكورية مختومة، بكوريتها مصونة، دي علامة الميلاد العذراوي بتاع ربنا يسوع. علامة القيامة مش حاجة مقفولة بقى، لا، حجر اتدحرج في تقابل في ميلاده، لا، العذراء ببكورية مقفولة. طب في قيامته حجر مفتوح، ليه؟ لأنه في الحقيقة اللي مقفول عن أذهاننا هو ميلاده، قيامته ده طبيعي، يعني قيامته دي مش دي المعجزة، ده هو القيامة والحياة. فلذلك الحجر متشال، يعني تقول لي المسيح قام، ما طبيعي أن يقوم، كيف للموت أن يمسك من الحياة، أن يمسك الحياة؟ مش مستحيل، فده طبيعي. لكن اللي مختوم، اللي مقفول أمام أذهاننا، إزاي الإله الغير منظور يصير منظورا؟ إزاي الغير المحدود يحد في جسد ويظل هو ذات الإله الغير المحدود، الغير المحوي الذي لا يمكن احتواؤه، كيف يظهر في جسد؟ دي المعجزة، هي دي اللي تدعو للتساؤل والاستغراب. لكن من جهة القيامة طبيعي، الحجر متدحرج حاجة طبيعية، انه انا هو القيامة والحياة. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، ايضا تحرجت الحجر، اشوف فيها جانب رمزي. لما كانت تقدم الذبيحة في العهد القديم كانت علامة قبول الذبيحة أن تنزل النار وتأكل الذبيحة، زي ما شوفنا مثلا في إيليا، وزي ما شوفنا مثلا في هابيل لما قدم ذبيحة. إيه قبول الله الذبيحة هابيل حصل إيه؟ نزلت نار أكلت، فبقت علامة قبول الذبيحة أن تنزل النار تأكل الذبيحة، تختفي الذبيحة. طيب المسيح قدم جسده، دخلنا ما لقيناش الجسد، كأن الذبيحة ايه؟ رفعت. طب ايه بقى معنى رفعها؟ انها قبلت. كيف قبلت ذبيحة الصليب؟ قبلت ذبيحة الصليب بالقيامة، بمعنى المسيح مات عوض عن خطايانا. اوكي، طيب انا عايز اعرف يعني ذبيحة المسيح وفت الدين ولا لا؟ كفر عن خطايانا ولا ما هو ممكن يكون مثلا له كل المجد مات بس لسه الموضوع القضيه ما اتحلتش. ايه الاعلان ان الذبيحه قبلت، ان الخلاص تم، ان صليب المسيح كفاره عن خطايانا؟ ايه البرهان؟ قلنا برهان قبول الذبيحه ان تنزل نار تاخدها. طيب برهان قبول ذبيحه الصليب انه الجسد مش موجود، ليه؟ لانه قام. فبقت القيامه هي إعلان قبول الذبيحة. بشبهها تملي بحد عليه حكم، تسأل فين فلان يقول لك في السجن، فطول ما هو جوه السجن هو بيأدي يعني العقوبة اللي عليه. طيب لما تسمع إنه فلان خرج، مبروك، أنت كده دفعت الدين اللي عليك. بالظبط كده، إحنا الدين اللي علينا دين الموت، المسيح دخل للموت بيعمل ايه؟ بيسوي الحسابات بتاعتنا، بيسوي الدين بتاعنا، بيدفع الدين. لو فضل جوه الموت له كل المجد، خلاص القضيه ما اتحلتش، ده لسه بيحلها. لكن لا، ده دخل الموت وخرج، خلاص دي البراءه. ده بقى اللي قاله بولس في روما: اسلم لاجل خطايانا، مات بسبب خطايانا، واقيم لاجل تبريرنا. بقت القيامه هي اعلان ان احنا اتبررنا، ان احنا رجعنا لحاله ادم الاولى. فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر. هنا برضو لقيت تأمل يعني يستحق فعلا. يعني تعالوا حطوا نفسينا مطرح النسوة دول. احنا يوم الجمعة شايفين حجر كبير مدحرج على باب القبر. كان لسه طبعا ما جاش الحراس والحدوتة دي، بس شوفنا حجر. طيب احنا دلوقتي رحين واخدين أطياب، لان زي ما شوفنا ما لحقوش يطيبوا الجسد كما يجب، لان بدا السبت يلوح زي ما شوفنا اخر مرة. طيب احنا رحين، رحين نعمل ايه؟ ما احنا عارفين هنروح نلاقي حجر، وبعد كده احنا شويه ستات، يعني ما احنا هنعرف نزحزح الحجر، رايحين ليه؟ وده اللي قاله بقى ماري مرقس، ان هم في الطريق كانوا محتارين، يعني برضو هم مدركين المشكله، مش مغيبين. من يدحرج لنا الحجر؟ طب ما انتوا بتبقوا عارفين ان في حجر، رايحين ليه؟ ما تقعدوا. هنا احب ده يعني قوه المحبه. انا عارف ان في مشكله، بس يعني ما اعرفش، يعني طبعا هي محبه جياشه لقلب المسيح بالتاكيد، يعني لان كان ممكن بمنتهى البساطه انا نفسي اروح بس ما هروح الاقي حجر، لا برضه هنروح. وهنا لقيت فيها درس روحي. مرات كتير بقول هم مشاكل هي محلوله. يعني انا عايل هم موضوع ومشغول بيه جدا، من يدحرج لنا الحجر؟ وفي الحقيقه لما روحنا لقينا الحجر متدحرج، يعني المشكلة اللي أنا شايل همها هي محلولة. بيحصل معانا كتير، أو يعني مثلا عندي موضوع وشايل هم، وطب لما روح طب هيحصل، طب تروح لقى الموضوع متحل. يعني فيها برضو حتة تعلم الواحد التسليم، تعلم الواحد الثقة، تعلم الواحد أنه يثق أنه مفيش حجر هيوقف أمام محبة بكل أشكالها بقى. يعني فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا، برضو جرأة منه. يعني حبيبي ده احنا في ناس لغاية دلوقتي يعني تسمعوا يقولك نخاف نمشي جنب سور المدافن في الشاطبي بهن، ويقولك خصوصا بالليل، يعني طبعا يا كلام، بس بتسمع كلام كده خرافات، طبعا خرافات. ابونا في شوي كان يحب قوي يروح يقعد في المدافن، معروفة يعني من عادات أبونا بشوي كامل يعني، وكانت تبقى فترات هدوء وفترات خلوة. فإيه إيه 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 يعني جرأة إن إحنا رحين والظلام باقي، جرأة إن إحنا رحين عند المدافن، جرأة إن إحنا ندخل القبر. فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. خد بالكم بقى لوقا لذيذ قوي، اول مره يقول الرب يسوع، اول مره. طول الانجيل قال الرب كتير. بعد ذلك عين الرب 70 اخرين، انجيل الصبح مثلا في القداس عين لوقا 10 عين الرب. فقال الرب: بمن اشبه اناس هذا الجيل يشبهون اناس؟ الرب. لكن اول مره يقول الرب يسوع. ليه؟ لأنه ظهرت ربوبية السيد المسيح بالإيه؟ بالقيامة. المعجزات اللي عملها فعلا تعلن لاهوته، لكن زي ما قال معلمنا بولس الرسول في روما 1: تعين، يعني تعين يعني ظهر، بان، اتوضح، صار جليا، تعين ابن الله بقوة. يعني الحاجة اللي أظهرت لاهوته من جهة روح القداسة أنه قدوس بلا خطية، فبالتالي القيامة من الأموات. فلذلك هنا لوقا عن وعي، لما جه يقول خبر القيامة قال لك الرب يسوع. فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع. طب تعالوا، لما دخلوا شافوا إيه؟ احنا هنا يعني لقى ما قالناش. لكن لما في انجيل القديس يوحنا عايزين نشوف ايه اللي جوه اللي هم شافوه بس ما كتبوش لقى. وهنشوف دلوقتي لقى ليه ما كتبوش، يعني ده سؤال. بطرس ويوحنا لما دخلوا القبر يقول لك نظرنا الاكفان موضوعه واحده في انجيل القديس يوحنا. يبقى اذا النسوه لما دخلوا شافوا ايه؟ شافوا الاكفان. طيب بصوا بقى، عندنا حاجتين يدعو للعجب. العجب الاولاني ان احنا قبر في كفن بس ما فيهوش جسد، حاجه عجيبه. العجب الثاني ان النسوه دخلوا شافوا الاكفان بس مش مشغولين، ما فكروش في موضوع الكفن، فين الجسد؟ هو ده اللي شغله. فمشغوليه النسوه رغم ان في مشهد يدعو للاندهاش، انه انتوا دخلتوا لقيتوا اكفان ما جبتوش سيرتها ليه؟ لا احنا مش ده اللي شغل، احنا شفنا بس مش ده اللي شغلنا، احنا اللي شغلنا الجسد فين. فلوقا عايز يبين انه ده يعني محور اهتمام النسوه، الشيء العجيب انه تكون قبر فيه اكفان وما فيهوش جسد، انه تكون اكفان محطوطه وما نجيبش سيرتها. احنا بندور على حاجه واحده بس، فين جسد الرب يسوع؟ دي مشغوليه النسوه. عشان كده بيأكدها في الآية اللي بعديها، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محطرات. طب ما تقولوا انه شايفين اكفان، احنا الحيرة بتاعتنا الجسد فيه. طب انتوا، طب ده سؤال، طب ما واقفة، طيب انتوا رحتوا لقيتوا الحجر متدحرج يا نسوة هنا في لوقا، طب ما حيرتكمش دي مين اللي دحرجه؟ لا، يعني عايز لوقا يركز انه جل اهتمام النسوة. في حاجات كتيرة تدعو للعجب. رحنا نلاقي الحجر، دي المجدلية لما راحت وشافت الحجر طلعت تجري، يعني من بعيد كده بصت لقيت الحجر متدحرج، ما دخلتش وما قربتش، طلعت تجري لبطرس ويوحنا، اخذوا السيد ولسنا نعلم اين وضعه. محتارة ايه الحجر اللي متدحرج؟ طب انتوا يا نسوة رحتوا لقيتوا الحجر متدحرج، ده مش شاغلكم؟ لا مش شاغلنا. طب دخلتوا لقيتوا اكفان على جنب، مش مشغولين فين الجسد؟ هي دي يعني جل اهتمام النسوه، فين جسد يسوع؟ وفيما هن محتارات في ذلك، حيرا بحث عن الجسد. اذا رجلان، اثنين ملائكه بس ظاهرين في هيئه رجل، لما الملائكه بتظهر في هيئه انسان مش بتتجسد لكن بتاخد جسم إيثيري، يعني بتاخد جسم من الوسط اللي هي فيه لكن مش جسد حقيقي، يعني لو تمد ايدك كده ما تلاقيش جسم للملاك، بس هو يظهر قدامك كأنه راجل. ودي ظهورات ربنا يسوع في العهد القديم. ربنا يسوع ظهر في العهد القديم، وبرضو لعلمك برضو عشان تقول المعلومة دي في ذهننا، أول من ظهر له ربنا يسوع تحت اسم ملاك الرب ظهر لمين؟ هاجر. أول من ظهر ليها ملاك الرب ظهر لها هاجر. فملاك الرب ده أحد ظهورات السيد المسيح، إذا ما قلنا مش واخد جسد لكن يظهر في الهيئة. وإذا رجلان، طب ليه اثنين؟ لأنه الشهادة تبقى على فم اثنين أو ثلاثة تقوم كل كلمة، فتأكيد للخبر يعني. وإذا رجلان وقف بهن بثياب براقة. برضو لو قررنا الأناجيل الأربعة، مرقس الواحد، متى الواحد، طيب هنا لوقا بيقول اثنين ويوحنا بيقول اثنين، امسك يعني اللي هم بيطبلوا يعني خطأ في الكتاب، مش خطأ العجل، هم اثنين بس اللي اتكلم مع النسوة ملاك واحد. فمتى ومرقس ذكروا الملاك اللي كلمهم، مش مشغولين بالملاك ده، اذا كان مش مشغولين من الحجر متدحرج ومش مشغولين، احنا مش شغلنا الملاك ولا شغلنا حاجه، احنا فمين اللي بيكلمنا؟ واحد. إيه طيب لوقا ويوحنا قال لك ملاكين، بس اللي من الاثنين دول واحد بس اللي اتكلم معاه النسوة، ما فيش اختلاف. واذا رجلان ملاكين وقفا بهن بثياب براقه. ملاكين، نبتدي نذكر بداية القصة، البستان الأول برضو كان فيه ملاكين، اثنين كروب بس بإيه؟ بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة. آدم وحواء شافوا قدامهم ملاكين بس إيه؟ بسيف. النهاردة في الخلاص ملاكين بس بإيه؟ بالثياب براق، فرحة الخلاص، فرحة القيامة. وإذا رجلان وقف بهن بثياب براق، برضو يعني وقفت شوية عند الملائكة في البشارة بداية القصة وفي القيامة نهاية القصة. في الميلاد الملائكة بشروا رعاة، رعاة كنا يحرسنا حراسات الليل على رعايته. إذا ملاك الرب ظهر جمهور من الجند السماوي ولد لكم مخلص المجد الله في العالم، فالملائكة بشرت رعاة. طب هنا في القيامة الملائكة بتبشر نسوة، طب ليه؟ في الميلاد البشارة للرعاة، يا رعاة يا خدام المسيح، يا رعاة الكنائس، يا رعاة شعب الرب، اكرزوا بميلاد المسيح للخليقة كلها، لأن المسيح تجسد من أجل العالم كله. طب في القيامة لا، الخاطبة اللي شعر بخطيته زي النسوة دول يمثلوا حواء اللي هي جلبت قضية الموت، اللي شاعر بخطيته يروح للمسيح يتمتع برفع العقوبة وبالخلاص. فخبر الميلاد الرعاة الخدام بيقولوا للعالم كله، من يقبل وشاعر بخطيته زي حواء أو زي النسوة دول، لأنه حواء هي اللي أدخلت الخطية إلى العالم بغواية إبليس، ما بنعفيش دور آد. فاللي شاعر بالخطية، اللي شعنه هو سبب الذنب، اللي شعنه مذنب، مثل هذا يبشر بالقيامة وبالخلاص. دي بقى مش للكل، دي لمن هم مثل النسوة من جهة الإحساس بالخطية وبالذنب. وفيما هن محترات في ذلك إذا رجلان وقف بهن بثياب براق، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض. برضو يعني برضو توقف تاني عند فكر النسوة، شايفين أكفان من غير أجساد؟ لا، إحنا كنا الفكر النسوة، إحنا ريتنا كنا نلاقي جسد جوه الكفن أفضل من أن نشوف ملايكة بثياب براقة بس الجسد مش إيه؟ مش موجود. بصوا قد ايه لوقا عايز يبين انه مفيش حاجه شغله النسوه. احنا وده كان كلام المجدليه للبستاني، شايفه ملائكه وشافت البستاني تقول يا سيد ان كنت قد حملت فقل لي اين وضعت وانا اخذ. يا مريم يا حبيبتي، طب هيقول لك هتروحي انت واحده ست هتعرفي تروحي تشيل الجسد يعني؟ بس تقول لي بس انت فين ومالكش دعوه. يعني برضو دي بتبين يعني الشغف الشديد من جهة البحث عن جسد يسوع. وإذ كنا خائفات، طبعا يعني رهبة الموت والدنيا ظلمة واقفين في قبر يعني، بس الخوف ما غلبهمش رغم انه في خوف في القلب، لكن جرأة المحبة. ومنكسات وجوههن الى الارض، منكسات وجوههن طبعا حزن ونوع من الحياء، يعني كنساء فضلوات يعني دور رجالة، ما يعرفوش انه ملايكة، فلما بيتكلموا يعني بصة في الارض يعني. ومنكسات وجوههن الى الارض، قالا الملكين لهن لماذا تطلبن الحي بين الاموات. اشوفه سؤال استنكاري يعني، سؤال بس بستنكر، ازاي تطلب حي وسط ميتين؟ او عتاب بقى كده برضو بقى جايين تطلب الحي في القبر، او تذكير، انتوا مش هو قال ان انا هقوم انا حي فانتم ستحيون؟ مش هو قال ان انا هقوم وحسبكم الى الجليل؟ انتوا نسيتوا كلامه. وتذكير بالنبوة، أيوب قال الآن علمت إن ولي حي، الولي بتاعي المسؤول عني اللي حل لي قضيتي حي، ودم الولي بتاعي حي يبقى أنا هحيا معاه. يعني كأن الملائكة بتعاتبهم أنتوا حزنانين لأنكم فاكرينه مات. لا هو قام. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ الموت أجرة الخطية. طب دوت بار، فهو مات عوض عنكم، لكن لا يمكن أن الموت يمسك به لأن هو الحياة. إزاي تطلبوا الحياة وسط الموت؟ بقى الموت يغلب الحياة. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ يبقى بيؤكد قيامة المسيح بس بسؤال استنكاري، إزاي بتطلبوا حي وسط ميتين؟ وبعد كده قالها بقى جملة خبرية قطعة، ليس هو ها هنا لكنه قام. يعني محسنات في اللغة، يعني زي ما إن كانوا بيعتبروا ده، يعني طبعا دي أقل حاجة، يعني مش 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 الكتاب فيه يعني في بلاغة وفي محسنات بدعية وفي تشبيهات رائع، بس يعني هي دي معجزة كتابنا؟ لا لا لا، ده أكبر من كده بكتير، بس موجودة. ففي تأكيد الخبر، وعشان كده لوقا يعني أروع ما كتب في العهد الجديد باللغة اليونانية هو إنجيل لوقا. وأعمق، واللي بيقروا إبتي يعرفوا الحكاية دي، لما نقرأ الإبتي بتاع لوقا أصعب أصعب إنجيل في الأربعة، أسهلهم ماري مرقس، لأنه لما كتب اليوناني كتب اليوناني العامي، فحتى تلاقي كلماته في الإبتي اللي بيقروا إبتي سهل. أصعب إنجيل في الإبتي النهاردة الأنبا ديمتريوس إيه؟ سمعنا الإنجيل كله من محب اللغة الإبتية الراجل دوت، يعني هو وأسرته، يعني قال ايوه مش شمام سيبولي، انا مش ملاحظ اهو، مش بيفكر في الكلمة، يعني مرة وعظ بالإبتي، يعني مهم، يعني ليس هو ها هنا لكنه قام. يعني أكد القيامة بسؤال استنكاري، لماذا تطلبنا الحي بالأموات، وأكدها بقى بجملة خبرية بوضوح، ليس هو هنا لكنه قام. هنا الملاك بيكلم عن ربنا يسوع، حديث كله عن المسيح، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات. فلما جاء على القيامة قال هو اللي قام، لأنه قام بقوته، قام بسلطانه، لأنه قام. لما نيجي نقرأ في سفر الأعمال، الروح القدس بيخاطب المؤمنين عن المسيح، بس عايز يبين لهم قبول الآب ليهم، فيقول إن الله أقام. يعني أحب نفهم الحتة ديت، المسيح أقام ذاته، أهو أدي بشهادة الملائكة، ليس هو هنا لكنه قام، وهو نفسه قال أنا في اليوم الثالث أقوم، وقال أنقذوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه، قال هذا عن هيكل جسر، فقوم نفسه يعني كده بالبلد. يعني طيب بنلاقي في مواضع تانية يقول لك الروح القدس بقى بيكلم في الوحي إن الله أقام، الله مقصود بالله الآب. طب هو الآب أقامه ولا هو أقام ذاته؟ لا هو أقام ذاته، والأب أقامه، قام بالروح القدس، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام يسوع من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروح القدس الساكن فيكم. فالمسيح أوم نفسه، الأب أومه، الروح القدس أومه، لأن الثالوث بيعمل أي عمل، مفيش أكنوم يعمل بالانفصال عن الآخر. لكن إيه القصد بقى من هنا بيكلم عن المسيح؟ فقال إن هو قام، لكن لما بيجي بيكلم عن إن الله أقامه، عايزه إنه في قضية، قضية الإنسان هي قضية الموت. طيب المسيح خد الصف بتاعنا، خد الجانب بتاعنا، وقف نيابة عنا، بقى ممثل لينا أمام الآب، فمات عوضا عنا، ومقدم الذبيحة ديت أمام الآب، قدم ذاته في الجلجسة فاشتمه الآب. طيب احنا عندنا سؤال بقى، الآب اللي القضية معروضة أمامه والابن ممثل لينا كرئيس كهنة كرأس لينا كآدم الأخير الإنسان الثاني الرب من السماء، هل القضية بتاعتنا حلت؟ فالآب أعلم أنه الكفارة تمت بأنه أقام يسوع من الأموات. يعني الاب عايز يقول لنا انه خلاص قد يسقط حلت. المسيح ممثل لينا واقف في صفنا ومتقدمه الذبيحه ديت فديه عنا. طب اتحلت ولا ما اتحلتش المشكله؟ فالاب اعلن ازاي؟ بانه اقام يسوع من بين الاموات. كاني بقى انا كنا في جرح للثالوث، بس يعني كاني الاب، كاني ما حدش ياخد الكلام ده بقى يقول لك ابونا بيقول، يعني انا بشرح. الاب بيقول للابن خلاص الذبيحه قبلت قوم. فالابن قام بسلطان لاهوت، يعني بالبلد دي احنا عايزين يعني ايه نفهمها كده بلغه دارجه. فعشان كده ما عندناش مشكله خالص انه في مواضع يقال انه المسيح اقام ذاته، في موضع اخر يقال ان الاب اقامه، ما عندناش مشكله. ليس هو هنا لكنه قام. اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل. الملاك بيفكر النسوة بكلام المسيح في الجليل. فلما رجعت الإنجيل القديس لوقا لقيت فيه ثلاث مواضع في إنجيل لوقا المسيح أعلن في الجليل أنه هيقوم. لوقا 9:22 لما خد التلامذة وبيقول لهم من يقول الناس إني أنا، فقال له بطرس أنت هو المسيح، فرح أعلن قال إن ابن الإنسان حيقتل وفي اليوم الثالث يقوم. الكلام ده كان في قيصرية فيلبس لوقا 9. اتكرر الإعلان ده مرة تاني في لوقا 9 برضو الآية 44، كنا في الجليل برضو بعد التجلي وإحنا نازلين وكان في الولد اللي فيه روح نجس. فالكديس متى يقول إيه وهو نازل؟ قال لهم لا تقلنا لأحد إلا متى قام ابن الإنسان. متى قام؟ لوقا لما جه ذكر دي بقى يقول لك ايه؟ لم يخبروا احد في تلك الايام. يخبروا بايه؟ بانه قال ان انا حموت واقوم. يبقى ده تاني اعلان في الجليل انه هيقوم. الاعلان الثالث اللي في الجليل لوقا 18:31، في الصعود الاخير لاورشليم، تركنا الجليل بقى خلاص، حتى كنت مره مسميها وعظه وداعا للجليل وسايب الجليل بقى ورايح اورشليم. فقال الاعلان الثالث دوت انه هيقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ففعلا في ثلاث اعلانات في انجيل القديس لوقا ان المسيح في الجليل قال انه هيقوم. اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل. هنا انا وقفت عند نقطتين في الحته ديت. كلام المسيح عن الصلب واليمن اشرت ليها كتير قبل كده، تم بالنص يعني زي ما هو قال بالحرف. واللذيذ بقى ان اللي هو قاله مش تم بايد احبائه، عشان نقول يعني الحكايه متلفقه. ما انا ممكن اقول واللي معايا ينفذوا اللي انا قلته ويبان كده بص انا قلت لكم اللي قلته حصل. لا، ما انت اللي نفذوه اتباعك، ايش ضمننا معهم؟ ما احنا بنبحث بالفكر والايمان مش ضد الفكر. وهنشوف ده منهج لوقا، لانه بيكتب اليونانيين ناس فلاسفه، ناس بتفكر، والشك ياخد للحقيقة دي. ده أمر مفروغ منه ومش ضد الإيمان أطلاقا. فلو هو قال وأتباعه هم اللي نفذوا الكلام، ما أنتوا يعني أنتوا عاملين يعني مجد الاسم ربنا، يعني العقل بيروح يفكر. لا، ده هو قال واللي قالوا نفذوا مين؟ الأعداء. اللي هو قالوا نفذوا اليهود ونفذوا الرومان والجموع. طبعا دي يعني علامة ما لا تقبل الجدال والنقاش. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، تملي كان بيبقى عندي تساؤل، اعلانات المسيح عن صلبه وقيامته هل كانت لل 12 فقط؟ ما كانش عندي يعني رد قاطع في الحتة ديت. هل لما كان بيعلن، ما هو مثلا في الجليل، ما هو من يقول الناس اني انا، ما ده كانوا التلامذة ال 12. طب لما نزلنا من على الجبل، ما هو التلامذة ال 12. فكان في ذهني شوية انه اعلانات الصلب والقيامة كانت بتعلن لل 12 لغاية ما جيت عند هذه الآية. الملاك بيقول للنسوة اذكرنا كيف كلم كنا. يبقى اذا اعلانات المسيح عن صلب وقيامته كانت للعامة مش لل 12 بس، ودي حتة مهمة جدا. المسيح اعلن مش بس لخصته ال 12، لا، ده في تعاليم قالها قدام الناس ان انا هاصلب وفي اليوم السادس اقوم. اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي هو بيقول لهم افتكروا الكلام وراح هو قايل لهم الكلام. إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. ومن هنا بقى خدنا يعني عمل جديد للملائكة برضه أنا أول مرة انتبه له من إنجيل لوقا، إن الملائكة ممكن تفكرنا بكلام المسيح. يعني الملائكة بنتكلم كتير عن الملائكة وعلاقتنا بيهم و و و و و ده هنا في بقى إعلان جديد إنه الملائكة ممكن تفكرنا بالكلام. اذكرنا كيف كلمكن. يبقى الملك ممكن ينقل لينا كلام ربنا زي ما نقل لماما العذراء، وممكن يفكرنا بالكلام المكتوب. ومن هنا دعي أساقفة الكنيسة بملائكة الكنائس. طبعا في أسباب كتير، لما سفر الرؤيا بيقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس يقصد الأسقف. طب ليه متشبه بالملاك؟ طبعا حاجات كتيرة، بس من المنظور دي لأنه زي ما الملاك بيذكرنا بكلام الله، برضو شغلة الأبونا الأسقف والرعاة أن يفكرون بكلام المسيح. عشان كده قال معلمنا القديس بطرس أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي. أنا ما بقولكمش حاجة جديدة، أنا بفكركم. ليه؟ لأنه لزاما علي ما دمت في هذا المسكن. دي بطرس الرسول يعني قرأ عيبي، ودي شغلتي أن أنا أفكركم بكلام ربنا. فمن هنا بقوا يدعو ملائكة الكنائس. ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. عايزك تتخيلوا بقى، يعني احنا النسوة رجعوا اخبروا الباقين، عايزك تتخيلوا الاحداث اللي حصلت بعد الصليب والقيامة. لما المسيح اتصلب التلامذة مضوا كل واحد الى خاصته. عرفناها منين؟ عرفناها من المجدلية لما راحت لبطرس لوحده، وبعد كده راحت ليوحنا لوحده، يبقى دليل ان هم متفرقين بعد الصليب. النسوة بقى لما حملوا خبر القيامة من الملائكة لفوا على الرسل كل واحد في مكان. احنا شفنا ملائكة وقالنا ان هو قام، شفنا ملائكة وقالنا هو، فراحوا الرسل متجمعين في العلية. في الوقت ده بقى كانت مريم لسه بقى قصتها ما جاتش، بقى مريم المجدلية راحت وشافت المسيح وقال لها ذهبي اعلمي اخوتي. فجت مريم لقيتهم متجمعين. مين اللي جمعهم؟ النسوة. يبقى عشان نبقوا متخيلين الأحداث مشيت إزاي، المسيح بعد ما اتصلب التلامذة اتفرقوا. لما النسوة الملاك قال لهم روحوا اخبروا، فراحوا يلفوا عليهم بيقولوا لهم الملاك ظهر لنا وقال لنا أن المسيح قام. الرسل إيه الحكاية؟ فراحوا متجمعين يشوفوا الأمر. وهم متجمعين يشوفوا الأمر جت لنا المجدلية قالت لنا ان انا شفت الرب وقد قام. عشان نبقوا متخيلين عن ترتيب الاحداث. عشان كده بقى القديس كيرلس يعلق بقى على حتة النسوة ديت، ورجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله. انه قال القديس كيرلس عمود الدين ان المرأة اللي خدمت قضية الموت هي النهاردة بتخدم قضية الخلاص. وبذلك رفع عن كاهل المرأة ان هي السبب في الغواية. اخاف كما خدعت الحية حواء. مش بننكر دور ادم، لكن الغواية جت عن طريق المرأة، فبقى ده حمل على كاهل المرأة. يعني انا السبب في السقوط، مش بنعفي ادم يا حبايب. فرفع عنها، فلذلك بقت المسيحية بتنظر للمرأة نظرة كرامة، ما بقتش هي سبب الخطية لكن هي المبشرة بالخلاص. مش كده؟ فاكر مرة يعني لما كنت بتأمل في الحتة دي كتبت كلمة كده على تويتر، مش فاكر نص الكلام يعني، بس من المعنى ده جه في ذهني انه آدم لما أخطأ بدل ما يعترف ان هو اللي سقط قال له المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت. قلت لغاية النهاردة الإنسان اللي مش قادر يضبط شهواته بيرمي اللوم على المرأة، هي السبب ومش عارف لبسها وشكلها ونعاتها وصفتها. المشكلة مش في المرأة عزيزي، المشكلة أن أنا مش عارف أضبط نفسي، بس أنا تملي برمي الملامة على المرأة. لكن في المسيح يسوع لا، رفع عن كاهل المرأة الثقل دوت، وبقت هي اللي مبشرة بقيامة السيد المسيح. بص بقى قائمة الشرف اللي يفتخرنا بها كل النساء. كانت مريم المجدلية ذكرت في متى ومرقس ولوقا، ويوانا ده اسم تاني في لوحة الشرف، يوانا الوحيد اللي ذكرها لوقا، ومريم أم يعقوب. مريم أم يعقوب اللي هي تبقى خالة أخت ماما العذراء، اللي تبقى خالة ربنا يسوع، اللي هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا ولاد خالته، هي ديت مريم أم يعقوب اللي ذكرها مريم مرقس تحت اسم مريم الأخرى، دي خالة ربنا يسوع بالجسد. ومريم أم يعقوب دي اللي مسكت بقدميه في حادثة القيامة في إنجيل متى هي والمجدلية. يبقى مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والباقيات، ما قالناش مين الباقيات، لكن مريم مرقس قال لنا اسم واحدة منهم سلومة، هم دول اللي كانوا يعني اللي عرفنا أساميهم في الذهاب للقبر واللي رحنا أو ذهبنا يبشرنا بالقيامة. والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. طب هنا بيجي سؤال، فين ماما العذراء؟ يعني ما تذكرتش. أرجع بيكو إنجيل يوحنا، لما مريم المجدلية راحت ليوحنا تقول له أخذوا السيد من القبر ولسنا نعرف أين وضعوه، قالت الكلام ده لبطرس وليوحنا. يوحنا مين عنده في البيت جوه؟ ماما العذراء، لأنه من ساعة الصليب أخذها ذلك التلميذ إلى خاصته. عايزة تدخل ماما العذراء قاعدة جوه وسمعة أخذوا السيد ولسنا نعلم. في أم تسمع خبر زيد وتقعد في البيت مكتفة دي؟ طب ليه ما رحتش معاه؟ ليه مش موجودة ضمن النسوة؟ لأن هي أمنت بالقيامة. وده بقى يقيني يا أحبة، يعني الموضوع ده أنا خد مني كتير، يعني ما بحبش أمشي وراء العواطف كده وانفعال والعذراء لا، يعني معلش أنا بقى إيه يعني إيه. فهنا كان اليقين، هنا كان اليقين أن العذراء إيه. معلش يا حبيبي أنا بكلمكم بصراحة، أنا يعني ما شوية بحس أن احنا مرات ناخد الأمور بشكل عاطفي، وأنا ما بحبش الحتة دي، يعني أحب الأمور يعني. فالمشهد دوت يقين يقين يقين، العذراء جوه ما تحركتش ليه؟ ما عارفه انه هيقوم. وده اول مستوى في الايمان ماما العذراء. هيجي نمره 2 بقى يوحنا لما نبقى انجيله ونبقى نشوف حكايته. فلذلك العذراء ما راحتش للقبر لانها واثقه في كلمه السيد المسيح انه سيقوم. ولما سمعان بيقول لها وأنت أيضا يجوز في نفسك، ما بقول لكم الموضوع ده خد مني حبيبي بصدق، يعني خد مني وقت كتير قبل ما يعني فكري يقبل كتابيا. معلش حبيبي ده ضعف فيا، بس أنا دي طريقة تفكيري تملي. طبعا بنحترم طبعا تقليدات كنيستنا وأقوال أبائنا، بس أنا بحب يبقى الذهن مرتاح. يعني لما سمعان الشيخ بيقول لها وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف، الترجمة القبطي بتقول سيف الشك. إحنا في كنيستنا القبطية بنقرأ سيف الشك، برضو الحتة دي أثارت فيا تساؤلات كثيرة. سيف الشك إيه؟ سيف الشك إنه العذراء أدركت إنه المسيح، خلاص من بشارة الملاك أنا بولد المسيح، لا جدال في هذا. فكرنا عن المسيح لأن هي بنت إسرائيل، فكرنا الفكر الأرضي أوكي، لكن لما بدأت تسمع المسيح وبدأت تعي كلامه خلاص فهمت ان ملكوته ملكوت روحي مش ملكوت ارضي. طيب هو المسيح، طب يموت ليه؟ دي كانت بالنسبة للعذراء يعني لسه مش فاهمة القضية، مع العذراء ما سبقتش الدنيا حبيبي، يعني هي انسانة بترتقي في النعمة وفي الايمان، بلاش يعني بلاش يبقى عندنا ايه يعني يصدي العذراء، لا ما هو يعني ايه، فهي بترتقي في الإيمان، سمعت المسيح فتيقنت إيه مسيح وإيه مملكته. طيب بس بيقول ان انا هتصلب. طب المسيح يموت ليه؟ نحن نعلم من الناموس ان المسيح يبقى الى الابد. ببصله بقى على الصليب لسه مش فاهم القضية. وعد بقى كلام المسيح انه هيصلب ويقوم، ففهمت ان هو بيصلب عن حياة العالم. لذلك بقى المقولة اللي قالتها تحت الصليب كل الكنائس التقليدية بتكر بيها في اليونان وفي روسيا، نفس الكلمات بالمعنى انه العالم يفرح لقبول الخلاص، لكن انت بتموت فدية عن العالم. ادركت بقى العطر، فلذلك ادركت القيامة. فلذلك لما سمعت كلام المجدلية ما تحركتش. تقول لي طب ما تقول لي يوحنا، اقول لك طب هي كانت قالت ليوسف؟ هو لما يوسف شك فيه قالت له يوسف انت مش واخد بالك ده انا، هي طاهية كده. عشان كده ايه يعني الواحد بيغلب قبل ما يعرف حاجة عنها في الحقيقة، يعني ما بتتكلمش، يعني جايز كان بتتكلم طبعا مع حد تاني، لكن يعني بتكلم على حالات يعني ما بتتكلمش، فالواحد بيقعد يدور، ربنا ينور الذهن يعني. وكانت مريم المجدلية ويوانا ومريم أم يعقوب والبقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل. فترى رد فعل الرسل بقى، أنا حاف عند الحتة دي، كلمهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن، مش مصدقين رغم الشهادات الكتيرة دي. كذا امرأة جاية تقول ان احنا شفنا ملكين، لا مش مصدقين. تراء كلامهن لهم كالهزيان. كلمة الهزيان دي على فكرة برضو تعبير يعني طبي من مهنة لوقا بقى، هو الإنسان اللي يصاب بحمى شديدة ويقول كلام بدون وعي، ده التعبير الطبي اللي ذكره هنا إيه لوقا، واحد عنده حمى وبيخرف يعني بالبلدي يعني. فتراء كلامهن لهم كالهزيان، لأنه كلام صعب أن يصدق. المسيح قال لهم ان هيقوم ومش مصدقين، الملاك قالوا للنسوة ان هو قام مش مصدقين، اربع خمس ستات جايين مش مصدقين، ودي تكشف صعوبة قبول خبر القيامة بدون عمل الروح القدس. فتراء كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقهن. برضو عملت مقارنة ما بين النسوة دول، هنختم بالحتة دي، وما بين حواء. النسوة بيسمعوا خبر القيامة من ملاكين ورايحين للرجالة الرسل مش مصدقين. حواء راح تنقل كلام الشيطان لآدم، وآدم ايه؟ صدقه. تكونان كالله عارفان الخير والشر، آدم صدق. يعني حواء جايباله كلام من فم الشيطان قبله. النسوة جايبين كلام من فم الملاك بالقيامة والرسل مش مصدقين. طبعا الكديس بوسينوس على الحتة دي برضو، شمعنا الستات اللي بتعلن القيامة، لأن كانت هي سبب في السقوط، فبامرأة بدأ جه السقوط وبامرأة بدأ الخلاص. فتراء كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقن. مش بس يعني بنقارن ما بين كلام النسوة للرجالة، لكن بنقارن التلاميذ بالأعداء. المسيح قال إن هيقوم، والنسوة جايين يقولوا لهم كلام الملاك إن هو قام، الرسل مش مصدقة، في حين إن الأعداء الغير مؤمنين راح يوم السبت يقولوا لبيلاطس قد تذكرنا إن ذاك المضل قال وهو بعد حي إني في اليوم الثالث أقوم، فمر بضبط القبر لألا يأتي تلاميذه لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. يعني الخبر عند التلامذة مش مصدقين، الخبر عند أعداء المسيح مصدقين وراحوا يضبطوا القبر. فتراء كلامهن لهم كالهزيان ولم يصدقهم. ودي بقى تنفي تماما فكرة سرقة الجسد. ليه؟ الرسل أصلا مش مصدقين انه هيقوم، مش مصدقين، فإيه اللي يخلينا نروح نسرق الجسد ونحط نفسينا في عداوة مع اليهود ومع الرهان وإحنا أصلا مش مصدقين الموضوع؟ يبقى اللي بيقول لك ان الرسل راحوا يسرقوا الجسد ده كلام لا يقبله العقل. بعدين احنا بنعدد الكلام كله في ضوء العقل، ما بنقولش غيبيات. هم اصلا مش مصدقين لما جالهم خبر اليمة، مش مصدقين. طب اذا كنا مش مصدقين انه حيقوه، كان ايه اللي هيخلينا نروح نفكر بقى احنا كرسل نروح نسرق الجسد وندخل في خصومة وعداوة مع الرومان ونقول ان المسيح عاد؟ احنا اصلا مش مصدقين الخبر. نمرة اتنين، قال ذهبي الفم على الجزئية دي حقف عندها برضو. طب لو سرقوه، طب يعروا ليه؟ ما احنا شايفين هي الاكفان محطوط. نمرة واحد، من باب الاكرام للسيد ناخده باللفايف، ما بدل ما ناخد جسم عريان لو احنا يعني هنسرق الرسل. نمرة اتنين، من باب السرعة. شو قلت لكم المرة اللي فاتت، الجسد ما تغسلش بالمية، فبالتالي الجراحات والدم، فلما لفينا اللفايف لزقت مع الأطياب عشان ننزع الكفن دي هتاخد وقت. طب ما نشيله كله ببعضيه. نمرة ثلاثة، طب ما أنا لو عايز أسرق، طب ما أنا أخذ الكفن أبيع أستفيد بالسرقة. نمرة أربعة، هنشوف بقى بعد كده لما هندخل نشوف الأكفان، هنلاقي الأكفان موضوعة كأني الجسد اتبخر. يعني أنا لما بقوم الصبح من على السرير بروح نفض الغطا كده، لا ده الكفن محطوط بنفس المساوية بتاعته واللفة المنديل حتة عند حتة الرأس، وكأن الجسد اتبخر فراح الكفن نازل مكانه كده بنفس انتظام شكله. ازاي يعني؟ ازاي نسرقه وسيبنا الكفن كده؟ يعني خدين بالكم، خدين بالكم لما نحط مثلا تمثال ونغطيه، ها طب لو شلت التمثال الغطاء بيتلخبط، لا ده اتبخر، فتلاقي القماشة تروح نازلة في مكانها بنفس انتظامها، والرأس ناحية الرأس المنديل نزل لوحده. يعني الجسد اتبخر من جوه الكفن. طبعا كل ده لا يتفق نهائي مع قضية انه الجسد سرق، غير طبعا بقى الحجر والحراس اللي واقفة و فطبعا يعني يسخف من ادعى ان التلامذة سرقوا الجسد، المقولة اللي قالوها اليهود. طيب الرسل بقى اللي مش مصدقين هيعملوا ايه؟ بنعمة ربنا بقى نشوفها المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.